من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نواصل البحث في المقدمة، وهو الكلام في مناهج البحث التصديقي. انتهينا من البحث التصوري ومراحل البحث العلمي، الآن ننتقل إلى مناهج البحث التصديقي الذي يذكر عادة أن البحث التصديقي أربعة أساليب، اللي هو المنهج العقلي الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج الشهودي أو الكشفي أو الإشراقي بتعبيرات مختلفة، والمنهج التوقيفي والتعبدي. وعلى الظاهر أن هذه الأساليب هي جميع أساليب البحث العلمي في المجتمعات البشرية، يعني في المجتمعات الإنسانية إما أن يعتمد الاستنباط أو الاستقراء أو الكشف أو التعبد. المنهج العقلي كما هو واضح يستند إلى قانونين وإلى سببين أو إلى أمرين، قانون العلية والسببية ومبدأ التناقض الذي ينحل إلى قاعدتين، أن النقيضين لا يجتمعان وأن النقيضين لا يرتفعان. وهذا الكلام واضح جداً. وأما المنهج الاستقرائي أو المنهج التجريبي، وعمدة الكلام في الاستقراء الناقص. المنهج التجريبي يمر بمراحل في دراسة أي ظاهرة، التعرف على أي ظاهرة وفق المنهج التجريبي. أول مرحلة هي مرحلة الافتراض، يعني مثلا إذا عادة من الأمثلة اللي ذكروها سابقا ظاهرة الاختمار، الآن الخمير. أول مرحلة حتى نعرف شنو سبب الاختمار وما هي علة الاختمار وكيف يتكون الاختمار، أول مرحلة هي الافتراض. نضع عدة فرضيات. الفرضية الأولى مثلا تغير الهواء. الفرضية الثانية الغبار. الفرضية الثانية الحرارة. الثالثة الحرارة. الفرضية الثالثة وجود كائنات حية، بكتيريا مثلا أو ما أشبه ذلك هي تسبب ذلك. ممكن نطلع بفرضيات متعددة. نفس الشيء مثلا الزكام أو مثلا السرطان أو غير أي شيء، عندما نريد أن ندرس السبب نضع فرضيات معينة. وهذا واحد. المرحلة الثانية توزيع الاحتمالات على الفرضيات المتعددة. والسؤال هنا كيف نقوم بتوزيع النسب الاحتمالية؟ وهذا هو أهم مرحلة بعد مرحلة الافتراض. حتى نوزع النسب الاحتمالية يوجد عاملين أو يوجد عاملان على أساسهما تتوزع الاحتمالات على الفرضيات. العامل الأول العامل الذاتي، شنو يعني العامل الذاتي؟ الخصوصيات الفردية لكل فرد. هناك فرد سريع التصديق، هناك فرد بطيء التصديق، هناك فرد لديه خلفية مسبقة تجاه معنى معين، أمر معين، هناك فرد لا يوجد لديه هذه الخلفية المسبقة. خصوصيات كل فرد من الأفراد، هناك فرد طبيعته يستعجل، طبيعته بسرعة يحكم، سريع يحكم، هو طبيعته الشكل. هذا العامل الذاتي. وفق العامل الذاتي هذه الفرضية تأخذ نسبة كذا من الاحتمال، 2%، هذه 30%، هذا 20%، هذا 10%، هذا 5%، هذه أقل أكثر. هذا وفق العامل الذاتي. العامل الثاني العامل الموضوعي. العامل الموضوعي يعني شنو؟ يعني ما مقدار ما يمكن أن يستفاد من التجربة، لكن الاستفادة الاحتمالية. يعني مثلا احنا مثلا في البداية مثلا في دراسة ظاهرة الاختمار خلينا مثلا الخميرة في مكان حار 6-7 مرات 8 مرات، شفنا صار الاختمار سريع، يزيد نسبة احتمال شنو؟ حرارة الهواء مثلا. في مثلا وهكذا إلى أن نتوصل بعدين إلى النتيجة اللي نريدها. أنصح التعبير وفق التجربة، وفق كل عملية أكو تجربة معينة، التجربة تذهب باتجاه احتمالات 3 أو احتمالات 4 أو احتمالات 5. المرحلة الثالثة إعادة حساب الاحتمالات. يعني أنت وزعت الاحتمالات، وضعت الفرضيات، بعد ما وزعت الفرضيات وفق العامل الذاتي والعامل الموضوعي، ومع كل تجربة راح يزيد الاحتمال في فرضية معينة، زيادة أو في فرضيات معينة، زيادة الاحتمال في فرضيات معينة يؤدي إلى نقص الفرضيات ضمن حسابات معينة. يعني وهذا ما يسمى بحساب الاحتمالات، أنصح التعبير. مع استمرار التجربة الموارد المتعددة، ربما فرضية وهذا قد يحصل تصير 100%، يصير باقي الفرضيات 0-0-0-0-0-0 مثلا، ونصل إلى النتيجة. هاي مولانا فكرة بس سريعة عن كيف نقوم بعملية الاستفراغ، كيف نقوم بعملية الاستفراغ. والاستفراغ لابد من أن يمر بهذه الفرضيات أو بهذه المراحل الثلاثة، هذه مراحل الاستقراء الثلاثة. المنهج الثالث وهو المنهج الشهودي أو المنهج العرفاني. وهذا المنهج أولا ليس منهج مقتصر على المسلمين، وإنما هذا المنهج موجود عند البراهمة، منهج قديم عند البراهمة الهندوس صح التعبير، وإن كان إطلاق البراهمة على الهندوس أكو كلام، اعتبار الهندوس عمليا لديهم 4 ملايين إله، ويقال أن الهندوسية هي عنوان للديانات الهندية القديمة التي هي ديانات متقاربة، أنصح التعبير. لكن على أي حال هذا المنهج الشهودي موجود عند البراهمة، موجود عند الهندوس، موجود عند البوذيين اللي هم من فروع الهندوسية في الواقع، وموجود عند الكونفوشيوسيين مثلا في الصين. هذا المنهج الشهودي يعتبر ووصلوا إليه إلى أشياء، يعني وأنه فقط منهج، لا، هناك أمور بالرياضات الروحية تم الوصول إليها، أو على الأقل في إطار ادعاءاتهم أنهم يقولون وصلنا إليها. المنهج الشهودي يعتمد على إزالة الحجب عن النفس، هذا المنهج الشهودي. وجعل النفس قادرة على الاتصال بالواقع ومشاهدته. وهنا يقولون في هذه الآية الكريمة: الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، النور كما هو معروف ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، فالنور يمكن أن ينظر إليه ويمكن أن يرى بواسطته، ولا يمكن الرؤية بدونه. ولذلك إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليه. هذا الدليل أن الله أظهر الأشياء تبارك وتعالى، ونوره أظهر الأشياء. لماذا الإنسان لا يرى؟ بسبب الحجب، مثل الأعمى. الآن لما تروح في مدينة جميلة مليئة بالأزهار وظاهرة الجمال، والأعمى لا يراها، ليس معنى ذلك انعدام الظهور، وإنما معناها هو عند حجاب الظلمة الذي هو العمى، الذي هو العمى. فالمنهج الشهودي يعني يقوم على إزالة الحجب. يعني منشأ المنهج الشهودي، يعني الخطوة الأولى في المنهج الشهودي، هو إزالة الحجب الظلمانية كما يقولون، ومن ثم إزالة الحجب النورانية. هاي هو خلاصة الأسلوب الشهودي. الآن أساسه، أصله، من كيف ما يهدف إليه، هو في عند المسلمين الهدف من الشهود باتجاه معين، عند البراهمة عندهم رؤية أخرى، الهدف هو شيء آخر، عند الهندوس، عند الاتجاهات الأخرى، يعني أو بعبارة أخرى المدارس الدينية والمدارس الإلهية تنظر إلى المنهج العرفاني والشهودي بكيفية معينة، والمدارس الأخرى بكيفية أخرى، لكنها كلها تتفق على أن منشأ الكشف والشهود هو إزالة الحجاب، إزالة الحجاب عن النفس. هنا مسألة مهمة، وهي أننا نرى بواسطة العين، الرؤية تارة تكون بواسطة العين، وأخرى تكون الرؤية في المنام. الآن المنام، هل هو، ما هو المنام؟ نحن لا نريد أن نبحث ما هو المنام، وليس لدينا معطيات علمية نستطيع بالضبط أن نحدد المنام. هل هو كما يقول البعض مثل العلامة بسر عالم المثال اللي هو عالم النفس؟ زين، هو فقط عالم المثال؟ شنو حقيقة هذا العالم؟ ما بيقدر نبحث. لكن الإنسان الذي رأى شيئا في المنام، ولا يكذب عندما أنا أقول رأيت في المنام، رأى ورأى بغير العين. هذا فقط هذا اللي نقوله، أن العين هي واسطة لنقل ما يرى وليست هي التي ترى. الإنسان تارة يرى بالعين وتارة يرى بغير العين. الذي يرى هو النفس، والعين تستطيع أن تجعل الإنسان يرى ما يمكن رؤيته بالعين، لكن قدرة النفس على الرؤية الحقيقية والواقعية أوسع من ذلك. يعني النفس ترى رؤية حقيقية بغير العين ما لا يمكن رؤيته بالعين. هذا هو الانكشاف. يعني الانكشاف مو انكشاف اعتباري. أكو البعض لما يتكلم عن الانكشاف أو الشهود يتصور أن الشهود أمر اعتباري، يعني حالة نفسية يعيشها الإنسان. لا، الانكشاف ليس مجرد حالة نفسية، وإنما الانكشاف مشاهدة نفسية حقيقية يرى الإنسان بواسطتها ما لا يمكن رؤيته بالعين، وما يراه مما لا يمكن رؤيته بالعين لا يقاس بعالم المادة، لا يقاس بعالم المادة. هذا الدعوة للانكشاف، هاي حقيقة الانكشاف الذي نتكلم عنها، الانكشاف الذي يكون لعالم النفس، هذا اللي يدعونه العرفاء الآن تفصيله وليس محله. الأمر الرابع الأسلوب التعبدي أو الأسلوب التوقيفي. الأسلوب التعبدي يتوقف على أمر معين، وهو أن الإنسان يدرك بعض الأمور بواسطة العقل، ولكن العقل لا يستطيع أن يدرك أغلب الأشياء. يعني الأصل عدم القدرة على الإدراك. سماحة الشيخ المصباح حفظه الله تعالى يقول: في أحد الأيام سألت العلامة الطبرقاني قدس سره الشريف سؤال، فأجابني العلامة الطبرقاني قدس سره بهذا الجواب: مجهولاتنا بقدر علم الله عز وجل، فكما أن الله عز وجل لا حد لعلمه، نحن كذلك لا حد لجهلنا. هاي قاعدة عقلية، الإنسان لا حد لجهله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء. هذا من استدل فقط لأنه نص قرآني، وهو لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو معنى أيضا لا يسأل عما يفعل. لماذا لا يسأل عما يفعل؟ لأن منشأ فعل الله عز وجل هو الإحاطة بكل شيء، والإنسان لا يمكنه الإحاطة بكل شيء، فلا يستطيع أن يعرف منشأ فعل الله عز وجل. ثم معرفة منشأ فعل الله عز وجل محال. ليش محال؟ لأن فعل الله نتيجة الإحاطة المطلقة بكل شيء، والإنسان لا يمكنه، حتى الأنبياء، حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، حتى الأولياء، حتى الصالحين، لا يمكنهم الإحاطة بفعل الله عز وجل. فإذا إدراك العقل محدود، ما لا يدركه العقل ويصل بواسطة الأنبياء هو أمر توقيفي. شنو السبب؟ لعدم إمكان الإحاطة به، وحكم العقل بالعكس يقتضي التسليم. وهني أكو نقطة إن شاء الله نشير إليها في المستقبل، أننا في موضوعات الحكمة الإلهية، هل نستطيع أن نعرف الحكمة؟ معرفة تفاصيل الحكمة في كل مسائل الوجود من المستحيلات. شنو السبب؟ لأن معرفة جميع تفاصيل الحكمة متوقفة على الإحاطة بكل شيء، والإحاطة بكل شيء ممتنع. إذن كيف نثبت الحكمة بالعموم العقلي؟ الأصل في إثبات الحكمة هو إثبات الحكمة بالعموم العقلي، والعموم العقلي لا يقبل التخصيص ولا يقبل التقييد بخلاف العمومات اللفظية. نقدر نقيد العام اللفظي، نقدر نقيم العام مثلا لكل معلول علة، هذا عموم عقلي لا يقبل التخصيص. إثبات الحكمة في الأمور الإلهية تصير بالعموم العقلي، لأن الله عز وجل منشأ ما صنعه في الشيء الصغير، في الرملة الصغيرة، الإحاطة بكل شيء. فإحنا أسرار ما يتعلق بالذرة بالنسبة إلى فعل الله عز وجل من يقدر نعرفها؟ والسر هذا الكون من يقدر نعرفه؟ لكن نستطيع أن نعرف عظمة الأهداف، نستطيع أن نعرف عظمة الوجود، نستطيع أن نعرف عظمة الخلق، نستطيع أن نستوعب الحكمة، أن هناك حكمة، وأن هذه الحكمة تحيط بكل شيء. هذا إحنا نستطيع أن نفهمه. لكن ما هو وجه الحكمة؟ نحن نعلم أنها حكمة ونقبل ذلك بالعموم العقلي، والتفصيل نقبله تعبدا. تعبد شنو منشأ؟ العجز عن المعرفة، أصالة العجز عن المعرفة. نقول هذا أصالة العجز عن المعرفة. الأصل هو العجز عن المعرفة، وليس الأصل هو التمكن، لأن الإحاطة بكل شيء ممتنع. هناك مساحة معينة الإنسان يقدر يطلع عليها، هذا منشأ التعبد. كما أن منشأ التعبد بقول الطبيب، الأخذ بقول الطبيب أو الفقيه دون مراجعته، دون مراجعة الدليل، بسبب العجز عن معرفة الدليل. وبالنسبة إلى الله عز وجل، العجز عن الإحاطة بكل شيء هو منشأ التعبد. يعني الأنبياء يخبروننا بما لا ينال بالعقل، الأئمة يخبروننا بما لا ينال بالعقل، والأدلة العقلية دلت على صدقهم، ودلت على أن ما يصدر من الله عز وجل بالعموم العقلي لا يكون إلا عن الحكمة، فنأخذ بما يقولونه من باب التسليم، ولا يمكن أن نعرف العلة أو السبب. وهذا معنى الأمور التعبدية أو معنى البحث التعبدي. الآن ننتقل إلى الإشكالات، بعض البحوث اللي هي الآن هاي كده مقدمة للبحث في بعض المسائل الكلامية الجديدة كما يقال. أول مطلب وهو محل كلام ونقاش، وطبعا أنا أعتذر، ما أريد نذكر من قال رأي منه، البحث العلمي هو المهم في هذا المجال. العلماء قسموا المعلومات، طبعا العلماء مطلقا علماء مختلف العلوم قسموها الى معلومات ضروريه ونظريه، وهذا واضح. الضروريه هي المعلومات الواضحه، والنظريه هي المعلومات التي تحتاج الى اثبات، لا نريد هنا ان نبحث في هذا. بحثنا هنا في اولا ضروريات الدين وضروريات المذهب وغير ضروريات الدين، وأيضاً ضروريات الحفظ. ما هو المقصود من الضروريات الدينية؟ عندما نقول هذا الأمر من الضروريات، أو هذا الأمر من غير الضروريات، ضروريات الدين، أو هذا الأمر من ضروريات المذهب، أو هذا الأمر من نظريات المذهب، معنى الضروري هنا نفس معنى الضروري المنطقي، لكن هناك فرق واحد. في الضروريات اللي يبحث عنها في المنطق نقول بأن الشيء في حد ذاته ضروري، أن هذا الأمر ضروري في نفسه، يعني مثلا الواحد نصف الاثنين هاي معلومة في حد ذاتها ضرورية. هنا المقصود من الضروري ما يكون، ما تكون نسبته إلى الدين ضروري، ضروري الدين، يعني الضرورة هنا ضرورة انتساب ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. في ضروري المذهب أيضا ضروري الانتساب إلى المذهب، هو الأمر الضروري ما يكون انتسابه إلى المذهب ضروري، وما يكون انتسابه إلى الدين ضروريا فهو من الضروريات. شنو يعني ضروري؟ شنو يعني ضروري؟ يعني واضح، ما كانت نسبته إلى الدين واضحة فهو من ضروريات الدين، وما كانت نسبته إلى المذهب واضحة فهو من ضروريات المذهب. وتوضيح الواضحات ليس من أشكل المشكلات بل أمر ممتنع، يعني لا يمكننا إثبات أن الضروري ضروري، ولا ما نقدر نثبت أنه من ضروريات الدين، وما نقدر نثبت أنه شنو من ضروريات المذهب. أي بالنسبة إلى الضروريات، عندنا نظير هذا الأحداث التاريخية، الضروريات التاريخية قبل أن ننتقل إلى المناقشات. أحداث تاريخية يعني شنو؟ وجود هارون الرشيد من الضروريات التاريخية، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، هذا نسميه ضرورة تاريخية. شلون ضرورة تاريخية؟ يعني إثبات أن هذا الحدث قد وقع، من يحتاج إلى إثبات؟ من أوضح الواضحات أكو حرب عالمية أولى، من أوضح الواضحات أن أكو حرب عالمية ثانية. إذا هذا صار واضح، ما هو منشأ ضرورة الضروريات؟ كيف صار الضروريات؟ شلون صار الضروريات الدين ضرورية؟ لأن هذا محل إشكال، راح نتعرض إلى الإشكالات التي تتعرض إلى هذا الأمر. لكن نجمل الكلام، شلون صار ضروري الدين ضرورية الدين؟ كيف أصبح هذا من ضروريات المذهب؟ مو أنتوا تقولون تعال بعض المسائل في حد ذاتها مو ضرورية، يعني العدل الإلهي، العدل بحاجة إلى دليل إلى برهان. طبعا هنا نأكد مسألة مهمة في الضروريات، المسائل التي هي من ضروريات الدين قد تكون في حد ذاتها نظرية، انتسابها ضرورية. يعني ضروريات الدين والضروريات المنطقية الاختلاف بينهما في جهة الضرورة. في الضرورات الدينية الضرورات المنطقية جهة الضرورة نفس المعلومة، نفس متعلق الفكر المتعلق، متعلق الذي الشيء الذي نعرفه، مثلا الواحد نصف الاثنين، نفس الواحد نصف الاثنين في حد ذاته اللي هو متعلق هذه المعلومة شنو؟ ضروري. وجودنا في هذا العالم ضروري في حد ذاته، لكن في ضروريات الدين متعلق الضرورة هو الانتساب اللي نريد نثبت شنو؟ وانتساب وجوب الصلاة إلى الدين، انتساب التوحيد إلى الدين، انتساب النبوة إلى الدين، انتساب المعاد إلى الدين، انتساب وجوب شهر صيام شهر رمضان مثلا إلى الدين وهلم جرا. تلك الأمور الضرورية أيضا لا يخلو فيها الحال من أمرين، شوفوا ضروريات الدين وضروريات المذهب، فنقسمها إلى قسمين حتى يصير واضح. ضروريات الدين تارة تكون ضروريات دين الحق، ضروريات دين الحق، ضروريات المذهب، مرات تكون ضروريات مذهب الحق، مرات تكون ضروريات دين الباطل أيضا له ضروريات. الديانات الباطلة هناك معتقدات ثابتة لها بالضرورة، هذه تصير من ضروريات الدين، الدين الباطل. يعني هذا ما يختص بالدين، البوذية الاعتقاد بأن بوذا من العظماء من ضروريات البوذية، الاعتقاد بربوبية مثلا آلهة البراهمة من ضروريات دين البراهمة، الاعتقاد بالإمامة بإمامة أهل البيت عليهم السلام من ضروريات مذهب الشيعة الاثنى عشرية، الاعتقاد بإمامة الخلفاء الثلاثة من ضروريات مذهب إخوان المسلمين. هذا أنصح التعبير، هذا معنى الضرورية. يعني لما نقول المعلومة ضرورية مو يعني صحيحة في حد ذاتها، الضروريات في حد ذاتها قد تكون صحيحة وقد تكون شنو؟ باطلة. لكن نجي إلى ضروريات الدين، ضروريات الدين تنقسم إلى قسمين أيضا، ضروريات الدين الحق، ضروريات الدين الحق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتوقف معرفة الدين على معرفتها، دققوا يعني. مثل شنو ما يتوقف معرفة الدين على معرفته؟ التوحيد والنبوة. أسأل سؤال، إذا ما ثبت التوحيد يثبت دين الإسلام؟ ما يثبت دين الإسلام. إذا ما تثبت النبوة ما يثبت دين الإسلام. زين، القسم الثاني وهي المهمة، ضروريات الدين التي لا يتوقف معرفة الدين على معرفتها، هذه الضروريات تثبت بثبوت الدين. القسم الثاني ما تثبت بثبوت الدين. مرة ثانية، الضروريات وحين راح نبين شنو السبب. الضروريات التي لا تتوقف، الضروريات التي تتوقف معرفة الدين على معرفتها لا تثبت بثبوت الدين، وإلا يلزم الدور، لأن ثبوت الدين متوقف على ثبوتها. فإذا هي كانت متوقفة على ثبوت الدين هذا دور. هذا القسم من الضروريات لا يثبت بثبوت الدين، لكن إذا ثبت الدين المعاد ما يحتاج إلى إثبات. المعاد صحيح يمكن إقامة الأدلة عليه، لكن المعاد من الضروريات التي تثبت بثبوت الدين. ليش؟ لأن ثبوت، إذا ثبت أن هذا الدين حق وثبوتها إلى الدين كان ثبوتا ضروريا، فيصير أكو ملازمة بين صحة الدين وصحتها، ملازمة عقلية، يصير ملازمة عقلية. إذا الدين كان صحيح، طبعا القسم الأول أصلا لا متقدمة وجودا على ثبوت الدين، ثبوتا على ثبوت الدين التوحيد والنبوة. لكن هنا إذا ثبت الدين وانتسابها إلى الدين كان انتسابا ضروريا، كان انتسابا لا يحتاج إلى دليل، كان انتسابا واضحا وبينا، فحينئذ تتحقق الملازمة العقلية بين ثبوت الدين وثبوتها. وإذا تحققت الملازمة العقلية بين ثبوتها وثبوت الدين فلا يحتاج إثباتها إلى دليل. نفس الشيء تفضل سيدنا.
لما صارت واضحة انتساب إلى الدين بسبب الدليل اللي
بيقدم عليه؟ لا، مو بسبب الدليل، التوحيد من هذا الدليل صارت واضحة بالدليل، لكن المعاد لا، ليس من هذا القبيل. إذا أنا ثبت لي الدين ثبت التوحيد، وثبت الدين ونتيجة ثبت التوحيد وثبتت النبوة، يصير الدين ثابت بالدليل العقلي بالدليل القطعي. زين، فإذا بعد ثبوت النبوة ثبت أن النبي قال بالمعاد، يصير أكو ملازمة بين ثبوت الدين وثبوت المعاد.
نفس قول النبي هو الدليل.
ها، قول النبي هو الدليل صح، بس احنا هني ما نستند الى نص قول النبي نصا، لا، اذا ثبت إيه هذا الدين الذي جاء به النبي، ثبت لدينا بالقطع ان هذا دين النبي، ثم ثبت بشكل قطعي ان هذا من دين النبي، فيصير بين ثبوت الدين وثبوتها ملازمة عقلية قطعية، فما نحتاج الى اقامة دليل على المعاد. يعني مثلا في بحوث العقائد لازم نقيم دليل على المعاد، في أدلة بس مو لازم، يمكننا أن نتيقن بالمعاد. أو مثلا أجيب مثال عالم البرزخ، أفرض ما عندنا دليل، ما في دليل عقلي قطعي يدل على وجود عالم البرزخ، إذا في دليل عقلي قطعي على المعاد ما في دليل على وجود عالم البرزخ. إذا ثبت أن عالم البرزخ من الدين بالضرورة، إذا صار من ضروريات الدين، هل نحتاج إقامة أدلة إضافية على عالم البرزخ؟ لا، يكفي أنه من الضروريات. نفس الشيء في الفقه وغير الفقه، في الاعتقادات، هذا في الفقه والاعتقاد بلا فرق. مثلا الفقيه يقول له لا تجيب دليل على الحجاب، هل الفقيه ملزم أن يأتي بنص؟ لا، ملزم يأتي بنص. لماذا؟ لأن وجوب الحجاب من ضروريات الدين، فإذا كان من وجوب من ضروريات الدين إذا هناك ملازمة بين ثبوته وثبوت الدين، فحينئذ بمقتضى الملازمة العقلية يكون ثابتا فلا حاجة لإثباته إلى دليل. نفس الشيء إلى ضروريات المذهب. ضروريات المذهب تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الضروريات التي يتوقف عليها ثبوت المذهب وهي الإمامة، ما تثبت بثبوت انتسابها إلى المذهب، ثبوت المذهب يتوقف عليها. لكن مثلا بعد أن تثبت هذه الضروريات نجي إلى موضوع الرجعة على سبيل المثال، هل نحن بحاجة إلى دليل لإثبات الرجعة؟ طبعا أول شيء فنشوف الرجعة من الضروريات أو الرجعة ليست من الضروريات. طبعا أكو فرق بين القطعيات والضروريات، لأن بعض الأمور القطعية ليست ضرورية، بعضها قطعية نظرية. لكن إذا ثبت أنه من الضروريات فنحتاج نقيم عليه دليل. الغيبة على سبيل المثال، مسألة الغيبة، أفرض نحن لم نتمكن من إثبات مثلاً علة الغيبة أو الغيبة مثلاً أسباب الغيبة، ما نعرف شنو الدليل على صحة الغيبة، لكن ثبت لنا لدينا أن غيبة الإمام حجة الله تعالى فرجه الشريف من ضروريات مذهب الإمامية، وثبت لدينا أن مذهب الإمامية صحيح، لا نحتاج إلى إقامة الدليل. هذا مو معنى ما في أدلة إضافية، لكن لا حاجة إلى إقامة الدليل عقلا. لماذا؟ لأنه بثبوت الدين أو بثبوت المذهب يثبت بالملازمة، يثبت بالملازمة. إذن هاي قيمة الضروريات، هذه قيمة القيمة العلمية للضروريات، هذا إحنا نريد نتكلم عنها. ما هي قيمة الضروريات العلمية؟ أن الضروريات من الناحية العلمية تثبت بثبوت الدين، ضروريات الدين بمقتضى التلازم العقلي، ضروريات المذهب تثبت بثبوت المذهب بمقتضى التلازم العقلي، وهذا مو فقط دين الإسلام. طبعا إذا إحنا مثلا عند المسيحيين في السابق قبل الإسلام نفس الشيء مثلا إذا ثبت، لكن الآن الأمور التي ثبت لنا أنها حق وثبت ضرورة انتسابها إلى الدين أو ثبت ضرورة انتسابها إلى المذهب، ما نحتاج نقيم عليها دليل. يبقى شيء آخر أخير، ما هو منشأ، كيف صارت هذه الأمور ضرورية؟ شنو السبب؟ ليش بعض الأمور صارت ضرورية وبعض الأمور لم تكن ضرورية؟ شنو السبب؟ السبب، وهذا السبب يذكره، لا بس أشير إلى مصدره طبعا، هذا شيء عقلي، لكن ممن تعرض إلى هذا التفصيل المحقق الوحيد البدبهاني أعلى الله تعالى مقام الشيخ، شدة الاعتناء وشدة النقل والاهتمام البالغ بالشيء عبر الأجيال هو سبب ضرورته. يعني مثلا الاهتمام المتكرر بالصلاة والمبالغة بالصلاة والنقل أهمية الصلاة أبدا عن جد الناس، هذا الاهتمام البالغ هو الذي، وهذا الاعتناء البالغ هو الذي أدى إلى ذلك. مثلا اعتناء المسلمين بمحاربة الشرك وتوحيد الله عز وجل جعلهم يتحدثون عن التوحيد باستمرار ويفعلون ما يقتضي التوحيد باستمرار، هذا الأمر وصل من الشدة إلى حد بحيث حفظ هذه المعلومة، هذه المعلومة شنو؟ صار محفوظا، صارت مسلمة، هذا هو السبب. وأكو شيء في التواتر، البعض يقول التواتر عبر الطبقات، مش كيف؟ الآن خليني أجيب أمثلة التواتر اللي ما فيه طبعا سند. أكو تواتر بدون إسناد بمعنى متعارف للإسناد. شنو مثلا تواتر بالمعنى المتعارف للإسناد ما في إسناد؟ قلنا وجود الدولة الأموية. احنا هني بناء على اسانيد كثيره، يعني جمعنا عشرات المجلدات، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الدوله الامويه موجوده، بعدين جبنا سند ثاني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال الدوله الامويه موجوده، مو هالشكل. هذا اصلا ما راح نقدر نسوي هذا الشيء، يعني نجمع اسانيد، نروح نجمع الكلمات اللي تتكلم عن مثلا الدولة الأموية. من هالقبيل أيضا ضرورة ثبوت القرآن الكريم وتواجد القرآن الكريم، هل تواتر القرآن هو تواتر إسنادي بمعنى الأسانيد الموجودة؟ هذا معنى تواتر القرآن؟ لا لا، هذا مو هذا معنى التواتر. ليس معنى تواتر القرآن يعني القرآن ثبت لدينا بأسانيد معينة كثيرة جدا، تلك الأسانيد أثبتنا بها القرآن بواسطة التواتر. القرآن أعظم من ذلك، القرآن أعظم من أن نثبته، أصلا وضوحه أعظم من أن يحتاج إلى مثل هذا النمط من الأسانيد. القرآن ما يحتاج من هذا النمط، هذا النمط أقل بكثير من وضوح القرآن ووضوح صدور القرآن الكريم عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. إذن كيف صار وصل إلينا القرآن؟ المسلمون يتلون القرآن على اختلاف مذاهبهم جيلا بعد جيل، يتناقلون القرآن جيلا بعد جيل، يتداولون نسخ القرآن جيلا بعد جيل. هذا الاهتمام الذي نقطع به تماما. انتم شلون الان السيره القطعيه، السيره الكاشفه القطعيه، الان البيع مثلا، البيع حتما النبي كان قابل بالبيع، قابل بالشراء، جواز السفر، يجوز السفر من بلد الى بلد، عندنا روايات موجوده تدل على جواز السفر، ما عندنا روايات تدل على جواز السفر، لكن نحن نعلم بأن هذه حاجة ملحة ضرورية في زماننا، وكانت في الأزمنة السابقة، وأن الناس عبر الأجيال يهتمون بها. إذن جواز السفر نسبته إلى الإسلام من الضروريات. إباحة شرب الماء على سبيل المثال، أكو عندنا روايات أن مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز شرب الماء، وما نحتاج إلى روايات النبي قال يجوز، لا، نفس الاعتناء المتواصل بأمر ما يؤدي إلى وصوله عبر الأجيال وصولا يجعل نسبته ضرورية. هذا ضروري بهذا، هذا هو معنى، يعني صح، هذا منشأ الضرورة، هذا الاعتناء، هذا الاهتمام، هذا الوقوع المبني على التدين والإباحة مثلا في الأفعال، في بعض الأفعال المستمر والمتواصل والذي بلغ حدا لا يختلف فيه أحد والجميع يتداوله، هو منشأ الحكم بالضرورة. وهذا كما في ما يسمى عند فقهائنا بالسيرة الكاشفة القطعية، ما يسمى بالسيرة الكاشفة. ولذا الأمور التي عليها السيرة القطعية بعضها هي الأقرب للضروريات، أنصح التعبير، بحيث أن كل مطلع على الإسلام ولو لم يكن مسلما يرى بداهتها. يعني أنت الحين إذا تروح تسأل المسيحي تقول له المسلمين يعتقدون بقوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ يقول لك نعم، من عقيدتهم عندهم نبي هذا اسمه مثلا. تسأل مثلا الآن أي واحد من الناس اللي مطلع على مذهب الشيعة، الشيعة يؤمنون بأن إمام، عندهم إمام سيكون في آخر الزمان اسمه محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول نعم. الآن يرفضها، يقول هذه غير صحيحة، لا، ما المهم الشيعة هذا من مذهبهم أم لا، يثبت بذلك أن هذه العقيدة ضرورية الانتساب إلى مذهب الشيعة. إذن الاعتقاد بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ضروريات مذهب الإمامية، ونحتاج نثبته لا إذا ثبت. طبعا أكو شيء، إحنا طبعا أصل الإمامة، أصل الأئمة الاثنى عشر، هذا مو من يعني، وإن كان من ضروريات المذهب لا يثبت بثبوت المذهب، بل المذهب يتوقف عليه، لكن كل ما لا يتوقف عليه ثبوت المذهب كما قلنا نتيجة الاعتناء والاستمرار المتواصل يصبح الاعتقاد به ضروريا. هذا الآن منشأ الضروريات. إن شاء الله بدل يعني الأسبوع القادم نتعرض إلى الإشكالات التي أوردت على الضروريات. لا، ما في ضروريات، مثلا بعض يطرح ما عندنا شيء اسمه ضروريات أصلا، هذا الكلام بأنه ضروريات من جملة الإشكالات خلاف الضرورة ليس ضرورية. لماذا؟ أولا اختلفوا في معنى الضروريات، العلماء لم يتفقوا على معنى معين للضروري، هذا عرف الضروري بمعنى، ذاك عرف الضروري بمعنى آخر. هناك ثلاثة إشكالات مهمة بالنسبة للضروريات إن شاء الله نتعرض إليها بالتفصيل. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.